النهاردة هنتكلم عن موضوع استحالة تحريف الكتاب المقدس. هو موضوع بسيط وهنقول كلمتين صغيرين كده. هوت ايه السبب ان في ناس بتقول الكتاب المقدس متحرف، وبعد كده هندي فكرة عن مفهوم وطبيعة الكتاب المقدس. مين اللي بيتهم الكتاب المقدس بالتحريف؟ في فئتين. الفئة الأولى هي المسلمين، والفئة الثانية هي الملحدين أو الناس اللادينيين، وكل واحد بيتكلم كلام. وإن كان طبعا كلمة تحريف بالنسبة للملحد ما بتبقاش تحريف، اللي هو بيعتقد أنه هو كتاب ملفق زي ما هنشوف بعد كده، وإن كان هو بينكر حتى الملحد أنه هو اتحرف. ماشي؟ فعلى هذا الأساس إحنا هنحاول نقول في كلمة كده. هو في جزء من المحاضرة هنا مفيش داعي ان هو يتسجل، هنقوله كده هوت. والجزء الثاني اللي هو فيه عن مفهوم الوحي او كده هوت، ممكن هيبقى هو اللي هنشره يعني. تمام؟ ايه هي اسباب ادعاء المسلمين بتحريف الكتاب المقدس؟ الاسباب ببساطة هو ان المحتوى اللي موجود في القرآن الكريم مختلف عن المحتوى اللي موجود في الإنجيل أو في الكتاب المقدس. فهنجد إن في قضايا إيمانية مهمة مذكورة في الكتاب المقدس بينكرها بشكل قاطع القرآن. زي إيه؟ زي واحد التجسد الإلهي، يقولك لأ. وطبعا دي مرتبطة بفكرة ألوهية المسيح، هو بيقول إنه بشر يأكل الطعام، بيأكد كده. عقيدة الثالوث ايضا بينكرها، وزي ما بنقول الوهيه الايه السيد المسيح. ال 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 القضايا الايمانيه ديت مؤكده في الكتاب المقدس بحسب نصوصه وبحسب فهم وتفسير اباء الكنيسه. ايضا في اختلاف في الروايات قصص الانبياء او غيره، هنجد برضه مفيش تطابق بين الروايه هنا وهنا. فكان الحل هو انه بيقول ان الكتاب بتاعك اتحرف، لأنه هو بيؤمن ان في كتاب. تمام؟ بس احنا قبل ما نقعد بقى نتكلم في الموضوع دوت، عايزين نعرف برضو ايه أهمية الموضوع ده بالنسبة له، وأهمية الكتاب المقدس بالنسبة لنا، لأن في اختلاف كبير جدا ما بين الديانتين. هنجد ان في الاسلام في شيء اساسي هو مركزيه النص والكتاب. الكتاب هنا يقصد به القران. هنجد ان في الاسلام المعجزه الاولى والاهم هي نص القران. هنجد ان الكتاب نفسه بيتحدث على ان النص ده معجزه، وان هو محطوط في اللوح المحفوظ امور كثيره جدا، وان ربنا هو اللي قايله بنفسه واعطاه لملك اللي هو جبريل، وجبريل حفظه للنبي. الكلام ده كله مش موجود في الكتاب المقدس. لا توجد هذه المركزية أو هذا الإعجاز في الكتاب المقدس. يعني المسيحيين ما بيدعوش كده، بيقولوا إن بولس هو اللي كتب، بيقول كتب إلينا أخونا الحبيب بولس، هو كده التعبير الكتاب، هو بيقول كده هو. يعني هنا في فرق كبير جدا من هنا بين ده وده، بين الفكر ده والفكر ده. وعلى هذا الأساس تعريف الديانة عند المسلم بهذا الشكل على حسب منطلقاته. فهنجد إن هو بيطلق المسلمين على اليهود والنصارى إن هم إيه؟ أهل كتاب. حتى لو واحد مسلم متزوج بنصرانية أو يهودية بيقول إن فلان متزوج بكتابية، أو مثلا ساعات بيقول ذمي. ذمي ليها علاقة بالإيه؟ بالقانون والفتوحات ووضعيته كمواطن درجة تانية إلى آخره. لكن هنا لما بيحب يرتقي شوية بيقول إن هو كتابي. ليه؟ لأن هو بيعرفهم، بيقول له دول أهل كتاب. بيقول إيه؟ أهل كتاب. يبقى إذن الكتاب عنده هو الأساس وهو المركز. الفكرة ديت مش موجودة في المسيحية. فكرة إن هو في إن في كتاب، يعني في العهد الجديد هنجد ان كلمة ايفانجيليون، كلمة انجيل، لما القديس بولس بيقول ايه انجيل المسيح وابشركم بانجيلي، مقصود به البشارة. يعني هو إطلاق اسم إنجيل على الكتاب، على الأسفار التي جمعت بعد ذلك اللي هي كتب العهد الجديد، جت في فترة لاحقة. السيد المسيح لما كان بيقول توبوا وآمنوا بالإنجيل، الكلمة المفروض تترجم توبوا وآمنوا بالبشارة، ما كانش يقصد نص مكتوب. زي ما واحد بيتكلم بيقول لك الخطاب بتاع فلان كذا، الخطاب هنا ما يقصدش بجواب، إنما يقصد بالأحاديث بتاعته، الأفكار اللي بيقدمها. الفيلم دوت بيقدم رسالة، الرسالة دي مش جواب مكتوب، لا، هو يقصد إن هو له مجموعة من المفاهيم أو الأفكار اللي بيقدمها. فعلى هذا الأساس هو ده مفهوم الإيفانجيليون، إن هو بشارة. فالسيد المسيح تحدث باستخدم كلمة إيفانجيليون، استخدم كلمة إنجيل، والقديس بولس استخدم كلمة إنجيل، بس ما يقصدش نص مكتوب. النص المكتوب مش هو ده الأساس، لا، ده هو جت في مرحلة بعد كده، هو بقى بيقول إن كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء بالتفصيل لآخره. ماشي، فهنا في اختلاف جذري ما بين الديانتين. فالإشكالية بتنبع من إن هو على أساس المفاهيم اللي عنده بيحاول يطبقها عندك. هو ممكن تكون في ديانات ما عندهاش كتب أصلا، كل دين وليه مبادئه، فهو الفكرة ما فيها إن هو بينظر إليك بنفس المفاهيم بتاعته هو. هنجد كمان إن لو إحنا سبنا النص بتاع الكتاب والنص بتاع القرآن ورحنا للتاريخ، هنجد إن القضية الأهم والبدعة اللي هي شغلت الفكر الإسلامي في التاريخ بعد كده هو كانت قضية إيه؟ قضية خلق القرآن، بيسموها محنة خلق القرآن، دي بتاعت المعتزلة. كان في جماعة اسمهم المعتزلة، لأن في واحد فيهم اعتزل مجلس ما بسبب أنه كان له أفكار معينة، كان بيعتقد أن احنا يجب أن نقدم العقل على النص، لأن احنا بنفسر النصوص بالإيه؟ بالعقل. فأقدم مجموعة من الأسباب دفعته للاعتقاد بأن القرآن زمني، لأنه كان في وقت معين وعصر معين والاحتياجات معينة إلى آخره، انتهى به الأمر للقول أن كلام الله دوت إيه؟ مخلوق، إن القرآن مخلوق. هو طبعا ما يقصدش المصحف اللي هو الجلدة، لا، هو يقصد القرآن ككلام. فبيقول إن هو، فطبعا جموع المسلمين رفضوا الكلام دوت وقالوا إن هذه بدعة، لأن المعروف بالتواتر والتقليد إلى آخره أن كلام الله غير مخلوق، لأن وأن القرآن أزلي، إن القرآن أزلي، دي عقيدة في الإسلام. كان المعتزلة دول بدأوا في العصر الأموي وبعد كده في العباسي، وكانوا مش عارف مين، كانوا متسيدين في فترة بواسطة الحاكم، واضطهد المسلمين اللي هما كانوا بيرفضوا هذا الكلام وعذبوا لغاية ما انتهت هذا الأمر. ما كان أي حد بيجي يقول له أنت بتؤمن أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لو قال غير مخلوق كان بيعذبه، لغاية ما في النهاية انتهت أن هذه بدعة، وأن العقيدة الإسلامية بتؤكد على أن القرآن أزلي وغير مخلوق. تمام؟ لو إحنا بقى رحنا للإيه؟ للتاريخ المسيحي، القضية الفكرية الأساسية اللي شغلت الإيمان المسيحي في التاريخ كانت نص الكتاب المقدس؟ لا. أمال كانت إيه؟ كانت المركزية بتاعت الديانة المسيحية مش الكتاب ولا نص الكتاب. القضية الأساسية في الكتاب المقدس وفي التاريخ المسيحي كانت إيه؟ كانت شخص يسوع المسيح، اللي هي العبارة اللي قالها السيد المسيح، قال لهم إيه؟ ماذا يقول الناس عني؟ هما بيقولوا أنا مين؟ فبعض راح قالوا له إيليا، والناس تاني قالوا يوحنا المعمدان أم من بين الأموات، وقال لهم أنتم من تقولون عني؟ فالقديس بطرس قال له إيه؟ قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. فالسيد المسيح قال له طباك يا سمعان ابن يونا، لأن دما ولحما لم يعلن أبوكاليبتو، اللي هي جميلة كلمة أبوكاليبسس اللي هي الإعلان، لا على نفس صفر الرؤية، إن هذا إعلان، يعني إعلان ده يعني وحي، أن دما ولحما لم يعلن لك هذا إن أما أبي الذي في السماوات. وطبعا الإعلان دوت مش معناه إن في ملاك جه وشوشه في ودنه، زي ما هنعرف بعد كده في مفهوم الوحي في المسيحية. يبقى إذن القضية المركزية في المسيحية كانت متعلقة من هو يسوع المسيح من أول بقى كل البدع والهرطقات، بولس الصموصاتي اللي قاله إنه إنسان عادي، لغاية أريوس اللي قاله هو إله بس مش ابن للأب الطبيعة والجوهر، أريوس اللي قال كان هو في اللاهوت لكن كان في مصاحبة ما بين اللاهوت والناسوت، اقتران كده هو بينهم لكن ما كانش في اتحاد حقيقي، إلى كل الفكر المسيحي كان متعلق بشخص يسوع المسيح. قضية الأصفار ما كانتش هي القضية الأساسية والمركزية. في اباء للكنيسه الكبار في ما كانش معاهم نسخه كامله من الكتاب المقدس، يعني حتى القرن الثالث او كده ممكن نقول ان كان في بعض الاباء الكنيسه ما كانوش يعرفوا سفر الرؤيا اصلا. ما كانتش القضيه الاساسيه هي قضيه النص ولا الاسفار، تمام؟ وبنأكد تاني وبنرجع بنقول ان السيد المسيح لم يكتب انجيل. بس الشيء برضو اللي لافت للنظر هي ايه؟ احد الاسباب الاساسية اللي جعلت المعتزلة يعتقدوا بان القرآن مخلوق كان برضو متعلق بشخص يسوع المسيح، لان النص القرآني بيتحدث عن السيد المسيح بانه ايه؟ كلمة الله، كلمته وروحا منه. فقالوا لو احنا قلنا ان كلمة الله اللي هي القرآن غير مخلوقة يبقى ده معناه ان احنا بنقول ان المسيح ايضا ازلي وغير مخلوق، يبقى احنا كده بننادي بنفس اللي بينادي بيه النصارى من كفر بألوهية المسيح. فعشان كده دي كانت احد الدوافع اللي قالوا ان القرآن كلام الله مخلوق. لكن طبعا المسلمين قالوا لا، هو مقصود بان المسيح كلمة الله، كلمة منه بمعنى هي كلمة كن، وقالوا مش بس المسيح، كل البشر كلمة الله بمعنى هي كلمة الخلق، وكان هذا هو التفسير وانتهى الأمر على هذا الأساس. لأنها بنرجع تاني بقول لأن القرآن في الفكر الإسلامي غير مخلوق، حتى أنه بيقال سيد القطب زعيم الإخوان المشهور، الرجل ده أصلا كان أديب وكان راجل علماني في الاصل والاساس، وبعد كده توجه للايه للفكر الديني وكده. في احد كتاباته قال ان القران من صنع الله، فهذه العباره اخذت عليه ان هو كفر، قالوا ده كفر لانه من صنع الله يعني ربنا خلقه والقران غير مخلوق. حتى فاكر في مره كانت محاضره للشيخ اسحاق الحييني، راح قال الراجل ما يقصدش، هو ما كانش من العلماء فهو خانوا التعبير، هو يقصد بالعباره ديت ان القران من عند الله مش من صنع الله، لانه لو هو من صنع الله يبقى ايه؟ يبقى مخلوق وحاشا، لانه هو موجود في الايه؟ في اللوح المحفوظ. هنا بقى هنجد هل هذا الفكر مقبول في المسيحيه ان الكتاب المقدس غير مخلوق وانه ازلي وإن هو حروفه موجودة في اللوح المحفوظ؟ لا، مفيش أي حاجة بهذا الشكل موجودة في الإيمان المسيحي نهائيا خالص. فهو الآخر حينما بيهاجم الكتاب المقدس هو متخيل إن هدم الكتاب المقدس يعني هدم للمسيحية، بينما ده مش صحيح. المسيحية قائمة على شخص السيد المسيح أصلا وأساسا، والكتب المقدسة الكنيسة هي اللي ايه؟ اللي قدمتها للناس. الكتاب المقدس هو وليد الكنيسة، دي فكرة أساسية ومركزية في الكنيسة الأرثوذكسية. فكرة سولا سكريبتورا اللي هي بمعنى فقط الكتاب المقدس، دي فكرة متأخرة قدمها لوثر، مارتن لوثر، هو قال فقط الكتاب، فقط النعمة، فقط الإيمان، قال ثلاثة هما بس اللي فقط. طبعا في إطار تاريخي مع صراع مع الكنيسة الكاثوليكية اللي كانت في وقت من الأوقات عايزة تمنع أن الشعب يقرأ الإنجيل، يعني لما جه ويليام تيندل عاوز يترجم الكتاب المقدس للغة الإنجليزية وبالفعل قدر أن هو يترجم الكتاب المقدس، حكم عليه بالإعدام وخنق وبعد كده تعلق على شجرة كما كان هو معتاد، وتم حرقه لأنه هو ترجم الكتاب المقدس، مات شهيد، يعتبر واحد أول شهيد بروستانتي يعني اللي هو لأنه ترجم الكتاب المقدس للغة الإنجليزية. قالوا له دلوقتي أنت لما الشعب يفهم الكتاب ويقراه مش كده ما هم هيفسروا غلط؟ قالوا له لا، الكتاب المقدس يفضل باللغة اللاتينية زي ما هو في الترجمة اللاتيني بتاعت الفلوجاتا، وإحنا اللي نشرح للناس، كان الشعب ما يقراش. فكانت هذه المسألة، وكانت قضية كبيرة في الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى، حتى أن كان في واحدة حاولت مرة تعلم أولاد صغيرين أبانا الذي وصايا العشر ترجمتها باللغة الإنجليزية برضو قبضوا عليه. فهو راح طلع من في وسط هذا الجو، بقى بدأ الحديث عن إيه؟ فقط الكتاب، مش عايزين الكنيسة خالص بقى. لكن الفكرة ديت فكرة مستحدثة. الحقيقة المسيحية كانت في الأصل والأساس هي إيه؟ هو أن الكتاب وليد الكنيسة. حتى أن العلامة ترتليان لي مقالة بيترجموها حتى بالعربي غلط، بيترجموها روشتة طبية على أساس التشابه بين اللاتيني واللغة الإنجليزية، لكن هي المفروض اسمها عريضة اللي هي بتتكتب في المحكمة، عريضة احتجاج. كان بيقول ان في حسب القانون الروماني في عهده ان لو حصل نزاع بين شخصين على ملكية مكان ارض مثلا، لو قدر شخص يثبت ان هو المكان دوت هو واضع عليه يده، بوضع اليد يعني ما معهوش اي حاجة اخرى، ما اشترهوش، معهوش اي عقود ملكية، بس طالما هو معاه واضع عليه ويقدر يثبت هذا، فإن هو هيكسب القضية حتى بدون أن تقام محكمة، بمجرد أنه هيكتب العريضة ديت ويثبت فيها أنه هو القدمية اللي هو ماسك المكان ده ملكه، هيبقى ملكه. فهو ترتليان عمل نفس الشيء، أنه هو كتب عريضة احتجاج. كان النزاع على إيه بقى؟ من يملك الكتاب المقدس؟ هل الهراطقة أم الأساقفة؟ فبيقول أن الكنائس بتملك الكتاب بالقدمية، أن الأباء الرسل بعثوا بنصوص الكتاب المقدس للكنائس، أن كل كنيسة كان عندها صفر أو رسالة من الرسائل واتجمعت. فبيقول هو كان في حوزة الكنيسة. الملكية هنا يقصد بها إيه؟ الملكية هي نقصد من له حق التفسير، أن يقدم التفسير الصحيح للنص. عشان كده هو الفكرة اللي بتقول إحنا عندنا نمرة واحد الكتاب وبعد كده نمرة اتنين التقليد، دي فكرة مش أرثوذكسية. ليه؟ لأن أنت لما تقول نمرة واحد الكتاب وبعد كده نمرة اتنين التقليد أو تفسير الآباء، معنى كده أنت بتقول تفسيري أنا نمرة واحد وبعد كده يأتي تفسير الآباء. لكن لا، هو فكرة الإيه؟ أن التقليد الكنسي شيء واحد، جزء منه وصلنا مكتوبا بواسطة الآباء الرسل، والجزء الثاني وصلنا تفسير له بواسطة الآباء. هو مش شيئين، هو شيء واحد. زي بالضبط فكرة ان واحد عنده مثلا مائدة طعام ومثلا عنده معلقة يأكل بيها، دول مش حاجتين نقدر نختار واحد ونسيب الثاني. ما قدمه الآباء هو تفسير للكتاب المقدس، هما ما قدموش إنجيل تاني علشان نقول ده نمرة واحد وده نقول ده نمرة اتنين. القضية دي قضية مهمة جدا، ماشي؟ فبنقول ان فكرة الكتاب المقدس مختلفة تماما بين هنا وهنا خالص. عشان كده هو الفكرة ان الاخر بيفكر بالاشياء بحسب منطقه هو، بحسب مسلماته هو، وهو فارض مسلماته دي عليه، بينما الوضع مختلف تماما. طبيعة الكتاب المقدس مختلفة تماما عن طبيعة القرآن من جهة كل الاسباب اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها. لو جينا مثلا حول مزاعم التفسير، كتير من الناس اللي بتتكلم على التفسير، الرد المسيحي بيبقى ان هو بيقدم مجموعة من الأسئلة المهمة علشان يأكد فيها ان مزاعم التفسير دي باطلة. هي ايه؟ بيقول لو كان الكتاب المقدس اتحرف، امتى اتحرف؟ مين اللي حرفه؟ ليه اتحرف؟ هل اتذكر ده في التاريخ المسيحي او في التاريخ الاسلامي او في اي تاريخ ان حصل بيتكلم على انه في وقت من الاوقات جه اتحرف؟ هل تم التحريف قبل الاسلام ولا بعده؟ هي دي الاسئله اللي دايما اللي بيقدمها المسيحيين للمسلمين على هذا الزعم. طب ايه هي الاجابه اللي بيقدمها الناس اللي هم بيهاجموا المسيحية من المسلمين. في طبعا دلوقتي مجموعات كبيرة، قنوات على اليوتيوب وحاجات كتير قوي، انا حتى نزلت منهم شوية، بس طبعا مش هنقدر نسمع يعني في البيت. بقى لو تروح على الدعوة السلفية في واحد عامل مجموعة كبيرة. فكانت الإجابة الآتي، أول حاجة قال لك أنا مش ملزم إن أنا أجاوب على الأسئلة دي عشان أثبت التحريف طالما التحريف موجود. وإدى مثل قال لك إيه، طالما أنا دلوقتي عنده جثة قتيل وباين عليه إنه مقتول ومذبوح أو مخنوق، فليه أنت بتقول لي طالما أنت مش عارف مين اللي قتله يبقى الراجل ده ما اتقتلش؟ قال لك لا، طالما في جثة انا عندي دلوقتي النص الكتاب المقدس وبقول لك اهو النصوص بتاعته والمخطوطات بتاعته متحرفه، يبقى خلاص في تحريف. فدوت المنطق اللي بيقدمه، قال انا مش مضطر ان انا اجاوب على الاسئله دي طالما في ايه. بنقول ان المثل دوت او التشبيه ده غلط. ليه؟ التشبيه ده انا ممكن اقبله لو احنا بنتكلم على مخطوطه معينه للكتاب المقدس. لو انا مثلا بقول لك المخطوطه السينائيه او الفاتيكانيه مثلا، دي الفاتيكانيه مثلا من القرن الرابع، المخطوطه دي اتحرفت، انا مش مضطر بقى اقعد اقول لك قسطنطين هو اللي حرفها ولا مش قسطنطين، ودي كانت مش عارف من النسخ اللي امر بنسخها ولا لا، طالما هي انا بتكلم على ايه، على مخطوطه واحده، فانا مفيش داعي، انا مش مضطر ان انا اقول لك مين وامتى وليه وازاي وعشان ايه. لكن حينما نتحدث عن تحريف للكتاب المقدس بأكمله وكل مخطوطاته اللي هو انتشر بين كل المسيحيين في العالم، لا، يبقى هنا انت المثل دوت مثل مش صحيح. ده احنا هنا بنتكلمش عن واحد اتقتل، احنا هنا بنتكلم عن مثلا قضية ايه، إبادة جماعية. يعني مثلا لما الأرمن يقولوا ان الأتراك أبادوا مش عارف قد ايه منهم مليون ولا بتاع في بداية القرن العشرين مثلا، هنا الأرمن لازم أن يقدموا إمتى حصل دوت بواسطة الأتراك في السنة كام، وبيجيبوا أدلة ومستندات وبيجيبوا حاجات كتير قوي عشان يأكدوا أن فيه عملية بالشكل ده حصلت. فقضية تحريف الكتاب المقدس، هذه الأسئلة اللي احنا بنقدمها هي أسئلة وجيهة جدا، والإجابة عليها بتؤكد أن القضية قضية هي ادعاء فاسد. ليه؟ أول إجابة على السؤال متى حرف الكتاب المقدس، كانت الإجابة هي أن الكتاب حرف، قال لك من وقت زمن التدوين، يعني لما كان يوحنا بيكتب هو كان بيحرف، هو دلوقتي بدأ أن هو من زمن زيرو، من وقت زمن صفر تم تحريف الكتاب المقدس. فطبعا الكلام دوت كلام غير منطقي. ليه؟ لان احنا هنا ما بنتكلمش بقى عن تحريف. في فرق كبير جدا بين تحريف وان انت بتقول ان هذا النص او هذا الكتاب او هذه الديانة هي ديانة ملفقة، ده موضوع تاني. يعني مثلا المسيحيين ما بيدعوش ان انجيل برنابا محرف، انجيل برنابا مش محرف، لان هو المحرف معناه ان فيه نسخة سليمة وتم العبث به، انما احنا بنقول ان انجيل برنابا ده انجيل ملفق، ده واحد كاذب في فتره متاخره فبرك لفق نص، كتب كتاب ونسبه لشخصيه قديمه، وهذا الكتاب هو كتاب مزور، كتاب يعني كله هو كتاب ملفق مش محرف. التحريف معناها ان انا عندي نص وبقوم بتشويهه او تغييره او تعديله زي ما هنعرف بعد كده، ماشي. ففكرة أن الكتاب تم تحريفه منذ بداية تدوينه دي معناها أنه لا يوجد شيء اسمه كتاب مقدس، وأنه لا يوجد هناك إنجيل مقدس، ودي إشكالية هو عنده. الوضع الطبيعي طالما أنت بتعتقد أنه هناك كتاب وأن هذا الكتاب من عند الله، يبقى المفروض أنت تديني فترة زمنية قليلة أنه هو كان فيه نسخة صحيحة وبعد كده أصبحت هناك نسخة مزورة. هنيجي بقى لفكرة ان هو الكتاب قرأ عليه تغييرات، وبالتالي ان هي فكرة الجثة بقى، انا بعيدا عن انا الاجابات الاسئلة ديت لم يذكر في التاريخ في اي تاريخ من التواريخ بفكرة ان الكتاب المقدس تم تحريفه بشكل كامل ووسط مين وامتى وليه. هنيجي بقى ليه قضية أن النسخ اللي بين إيدينا مختلفة عن المخطوطات القديمة، وبالتالي الاختلاف ده بيعني التحريف. يعني قضية نصوص أو مخطوطات الكتاب المقدس بنقول الآتي: أي مخطوطة هي عبارة عن شاهد. حتى هي باللغة الإنجليزية اللغات الأوروبية بيقول إن كلمة مخطوطة ساعات بتسمى شهادة، شاهد. يعني لو أي حادثة حصلت، لو في مثلا برضو جريمة قتل حصلت، علشان أنت تثبت الحادثة عدد الشهود بيؤكد إن الحادثة دي حصلت ولا لأ. لو في شاهد واحد بس هتبقى فيه مشكلة إنه ممكن يكون الشخص ده كذاب، لو في اتنين هيتبقى الحادثة يمكن تصديقها، لو في عشرة، لو كانت الحادثة دي حصلت في ميدان وكان في 1000 واحد لا يبقى هنا لا يمكن الشك. عدد المخطوطات هو بيمثل شهادة للإيه؟ عدد المخطوطات هو عبارة عن شهادة لإيه؟ لمصداقية النص. بنقول إن الكتاب المقدس هو أكبر كتاب له مخطوطات. لو إحنا قسنا أهمية الكتاب، أي كتاب، بعدد مخطوطاته، فإن إحنا نقدر نقول بثقة إن لا يوجد كتاب آخر أنتجته البشرية سوى الكتاب المقدس. ليه؟ لأن الفرق ما بينه وما بين أقرب الكتب اللي ليها مخطوطات كتيرة مع الكتاب المقدس، الفجوة ضخمة، بحيث إن أنت تقدر تتجاهل الكتب التانية دي خالص، سواء كان مثلا يقول الإلياذة أو الأوديسة أو بعض نصوص شكسبير، إنه مثلا هنجد لها مئات، لكن إحنا بنتحدث عن آلاف المخطوطات، آلاف الإيه المخطوطات. بنقول إن العهد الجديد تحديدا كان حالته أفضل من العهد القديم في إن مخطوطاته كانت فيها حروف متحركة، بحيث إن أنت ما عندكش مشكلة في التشكيل، على عكس العبري. اللغة العبرية تم ضبط الشكل في فترة متأخرة، لذلك لما تيجي تفتح العهد القديم تقول إن يعقوب بارك ابني يوسف وسجد على إيه؟ على طرف السرير. في رسالة العبرانيين يقول لك وسجد على طرف عصاه، عشان كلمة عصايا وكلمة سرير في العبري لها نفس الحروف بالكتابة، لكن طريقة النطق مختلفة. فالناس بتوع الترجمة السبعينية سنة 270 قبل الميلاد راحوا ضبطوا العبارة بالشكل اللي تتنطق بيه عصايا، بينما وعشان كده هو في رسالة العبرانيين أخذ من النص من الترجمة السبعينية، بينما النص المسوري اللي هو ضبط بعد كده في القرن العاشر أو الاثناشر تم ضبط العبارة بالشكل بحيث أنها تبقى إيه؟ سرير. ده اختلاف في الإيه؟ في النص. اللغة العربية مشكلتها أكبر، لأن إحنا عارفين إن في حروف أبو أسود الدؤلي وضع الإيه؟ النقط على الحروف، بس أبو أسود الدؤلي وضع النقط على الحروف، النقط اللي حطها ما كانتش النقط بتاعت البه اللي هي حروف الساكنة البه والته والسه، لا، كانت النقط دي بتعبر عن الفتحة والضمة والكسر، وبعد كده اتحط نقط تانية للتمييز ما بين الحروف الساكنة، وتم تغيير شكل، كانت بقى بلون مختلف عن التانية، وبعد كده بقت بالشكل اللي احنا عارفينه، الفتحة والضمة والكسر. فأصبح هنا ان انت لما تيجي تكتب كلمة، هل دي رحيم ولا رجيم؟ لازم هتبقى في عندك مشكلة أكبر في اللغة العربية. الوضع دوت مش موجود حتى في النص اليوناني. احنا هنتكلم عن موضوع الاختلافات دوت ونشرحه، بس احنا عاوزين نتكلم على فكرة ايه؟ ان الكنيسة المسيحية فيها في شيء اسمه إعمال العقل. علشان كده هوت احنا عندنا مخطوطات ضخمة جدا، جمعنا المخطوطات ديت لان النص الأصلي مش معانا، النسخة اللي كتبها بولس أو النسخة اللي كتبها متى أو يوحنا الآباء الرسل مش موجودة في إيدينا. طب إزاي نوصل لأقرب نسخة للنص الأصلي؟ إن إحنا لازم نجمع المخطوطات دي كلها ونعمل لها تحقيق للنص. بنقول إن المخطوطات الأصلية اتمحلت، ودي واحدة من ضمن الشبهات، يقول لك أنتم ما عندكمش ولا نص أصلي، انتوا ما عندكمش ولا الكتاب المقدس ما عندوش ولا نص اصلي المخطوطات اللي كتب الكتاب الاصليين. فبنقول طب كويس، فين بقى اي كتاب في الدنيا ليه مخطوطاته الاصليه؟ يعني دلوقتي هل انت عندك المخطوطات الاصليه لروايات نجيب محفوظ؟ طب عندك المخطوطات الاصليه لكتب البابا شنودة؟ طب عندك الروايات الاصليه مثلا مسرحيات شكسبير، هل معنى كده الناس دي ما كتبتش؟ مش بس الكتاب المقدس، كل الكتب اللي في العالم في الدنيا كلها احنا ما عندناش النصوص الاصليه. انا حتى من فتره كنت قعدت ادور على اي حاجه كان دكتور نصحي مؤسس المركز بتاعنا خطيبها بايده ما لقيتش. هل معنى هو كده ما كتبش؟ ففكره ان انت بتسال على المخطوطه الاصليه ديت مش موجودة. أيوة مش موجودة، بس هات لي أي كتاب تاني قديم مخطوطاته الأصلية اللي بإيد الكاتب موجودة. يعني مثلا هيرودوت اللي كتب تاريخ، هل في أي نص بإيده؟ هات لي أي نص قديم. ودي نقطة مهمة، هي إن كتير من الناس اللي بتشكك في مصداقية الكتاب من الملحدين بيضعوا مجموعة من المبادئ لو اتطبقت على أي كتاب تاني هيبقى احنا يجب علينا ان ننكر التاريخ تماما. او هنيجي نتكلم على الموضوع ده كمان شويه. فبنقول ان المخطوطات الاصليه مش موجوده، لكن احنا عندنا عدد من المخطوطات باليوناني فقط حوالي 6000 مخطوط. انا بتكلم على العهد الجديد بس يعني النهارده، ماشي. كمان بنقول ان تداول النص خلال فتره 16 قرن لغايه ما يوحنا جوتنبرج اخترع ماكينه الطباعه، ده بيؤدي لإيه؟ بنقول إن دوت أكيد هيحصل خطأ بشري، لأن هو كده هو بيقول لك جل من لا يسهو. ده مبدأ، طالما في عنصر بشري يبقى لازم أنت تفترض الخطأ، سواء العنصر البشري ده بيكتب أو سواء إن هو بيحفظ ويتلو عن ظهر القلب، يعني برضو التواتر عن طريق الإيه؟ السماع. يعني مثلا بتوع الألحان بيقول لك الألحان القبطية عمرها ما اتغيرت. أنا مرة سألت واحد متخصص في الموسيقى قال لي الكلام ده كلام فاضي، قال لي اكيد الالحان دي بتتغير كل 200 سنه على الاقل طالما في ايه، في تواتر ومفيش حاجه مكتوبه، ماشي. فبنقول طالما تدخل عنصر بشري يبقى اذا انت في احتياج لايه، ان مفيش مخطوطين متطابقتين تماما. ودي حقيقه، هنجد ان في كثير من الايه الاشكاليات المتعلقه بالايه بالنص. يعني المخطوطات اللي هم 6000 دول، احنا كمان عندنا ترجمات قديمة، يعني مثلا اللاتيني الترجم من القرن الثاني والثالث عندنا مثلا حوالي 10,000 مخطوط لاتيني. عندنا الترجمة القبطية، والترجمات دي بتعتبر برضو قراءة وحفظ للنص. يعني مثلا القديس بولس قال وإن أسلمت جسدي حتى أفتخر ولا حتى أحترق، هو فيها حرف واحد. في المخطوطات القديمة هتجد في القبطي يقول لك إيه، أنت شوشو حتى أفتخر. هتلاقي في النص المحقق قال لك لا، هي كانت في الاصل في الغالب بالايه، بحرف الشي اللي هو عامل زي الاكس مش بحرف الثيتا. طيب يعمل ايه بقى؟ في حاجه اسمها النقد النصي. ايه النقد النصي ده بقى؟ النقد النصي ده علم مش مسيحي، لان في كتير من الناس متوهمه ان ده علم مسيحي. لا، اي كتاب انا ما عنديش المخطوطة اللي بخط الكاتب الأصلي، ولكن عندي مجموعة من المخطوطات اللي وصلت لي بخط اليد، علشان أوصل لأدق قراءة للنص الأصلي لازم أن أجمع المخطوطات دي كلها وقارنها ببعض عشان أوصل لأكبر احتمال لأكثر قراءة مقبولة. هو ده تحقيق النصوص. أي كتاب قديم يكتب لك تحقيق النص بيتسمى اللي هو في اللغة الإنجليزية اللي هو الكريتيكال، بيتسمى النقد، بس النقد هنا مقصود بالتحقيق. وهو ده اللي بيسموه على فكرة في علوم الكتاب النقد الأدنى، اللي هو بيتعامل مع المخطوطات. فبنقول إن علشان الكتاب المقدس كتاب ذو مصداقية اتجمعت كل المخطوطات ديت، محدش حرقها، محدش قال له لا احرق كل النسخ اللي عندك وخلينا في نسخة واحدة بس، لا ما حصلش كده، قال له اتجمعنا كل المخطوطات ديت وعشان نوصل لنسخة محققة. النسخة المحققة ديت دوت الكتاب دوت باللغة اليونانية فيه النص اليوناني العهد الجديد نسخة محققة، ده الإصدار الرابع. بعدها بكام سنة بينزل دوت الإصدار الخامس. يعني هم عدلوا فيه، أيوه ليه؟ لأن هو لما بيكتشف مخطوطات جديدة بيحاول يجد قراءة أفضل فبيحطها. ازاي بقى بيعمل ايه؟ ان هو زي المثل اللي اديته لكم ده بتاع القديس بولس، ان اسلمت جسدي حتى احترق ولا حتى افتخر، بيجمع عدد المخطوطات، بيلاقي هنا في شويه مخطوطات قديمه للمخطوطات الاقدم كاتبها بحرف هي اللي هي افتخر، بعد كده بيلاقي المخطوطات الاحدث كاتبها بحرف الثيتا، بعد كده بيشوف من المناطق الجغرافيه هل هي موجوده في المخطوطات في حته واحده ولا منتشرين، بعد كده بيرجع للترجمات القديمه بيقول السرياني بيقول ايه، القبطي بيقول ايه. ماشي. بعد كده بيروح راجع لتفاسير اباء الكنيسه القدام، لان النص بتاع كورينثوس ده مفسره القديس يوحنا ذهبي الفم، وهيلاقيه مثلا عند اوريجينوس او عند واحد تاني من الاباء اللاتين الى اخره، لغايه ما يوصل لقناعه كامله ان النص اللي هي القراءه مثلا الفلانيه هي الصحيحه، فبيحطها في صلب النص. طب القراءه الاضعف بيروح حاططها في الهامش، وبيدي درجه تاكد ان هو لو كان ايه، لو هو متاكد ان اللي في صلب النص هي الصحيحه، بي لو ان هو هي في الغالب، سي الاحتمال الاكبر، دي اللي هو مش قادر يقرر بشكل مؤكد. ودي ديت في العهد الجديد حوالي 5 أو 6 مرات. هتلاقي بقى في ايه كلمه، يعني مثلا عباره بتقول ايه يسوع المسيح، مخطوطه كاتبه يسوع، مخطوطه كاتبه المسيح، مخطوطه كاتبه المسيح يسوع، بيروح هو ماسك كل المخطوطات ويقارن بينهم، وزي ما بيقول هو عنده ايه شواهد، بيرجع للأدلة الخارجية اللي هي المخطوطات، سواء المخطوطات اليونانية والترجمات القديمة، النصوص اباء الكنيسة وتفسيراتهم للنص ده وردت ازاي، وبعد كده هو بيرجع كمان للسياق، يقولك لا العبارة كلمة افتخر استخدمها القديس بولس الرسول اكتر من مرة، مسألة حرق المسيحيين جت في فترة تاريخية متأخرة عن ايه، عن مسألة وقت كتابة الرسالة، فهنا بيروح يقول انه في صلب النص انا هحط كلمة ايه الايه افتخر، وهنا بدأ يظهر النص الايه المحقق. عشان كده هو تنجد ان النص المحقق دوت احنا ما عندناش اي مشكلة في ان احنا نقول بالفعل انه توجد بعض الاختلافات في القراءة. اللي عاوز يعرف النص المحقق ده ممكن يرجع للترجمة العربية المشتركة، هيجد في الهامش يقول لك ايه هذه العبارة لم ترد في ادق المخطوطات واقدمها، سواء في نص في جزء من آية، وغالبا بيبقى جزء الآية دوت كان موجود في متى ومش موجود في مرقس. زي مثلا الصلاة الربانية، هنجد ان الصلاة الربانية في نص انجيل لوقا النسخ الادق بتبقى الصلاه فيها مختصره، ولكن اللي حصل ان بعض النساخ في فتره متاخره تخيل ان النص اللي تحت ايده مبطور، فراح ايه نقل من متى فوفق ما بينهم. هنا ديت معظم الايه الاشكاليات الخاصه بكتاب العهد الجديد. تمام، هل هذه الاختلافات تعتبر تحريف للنص؟ بنقول لو انت بتؤمن بالتنزيل اللفظي كحرف حرف يبقى اكيد ده تحريف. يعني انت لو انت بتفهم كلام السيد المسيح لما بيقول ان السماء والارض تنزلان ولا حرف واحد ولا نقطه واحده من الناموس، لو انت متخيل ان السيد المسيح كان يقصد يتكلم عن تقنيه نسخ المخطوطات، يبقى الكتاب المقدس فور شور اتحرف. لكن لو انت فاهم ان السيد المسيح بيقصد ان هو بيقول ان رساله الخلاص، رسالة الإنجيل، ما كنتش بيتكلم خالص على تقنية نقل المخطوطات، هي صادقة وحقيقية ولا بد أن تتم، هو ده اللي يقصده، يبقى إيه؟ يبقى كل هذه الاختلافات ليست ذات أي قيمة. وأكبر دليل على كده إن مفهومنا للوحي وللكتاب نفسه مش لفظي. يعني لو نفتح الأربع أناجيل هنجد إن العبارة اللي قالها الآب وقت عماد السيد المسيح لما يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، لما ترجع البيت هتجد إنها كتبت بأكثر من صياغة مختلفة عن التانية، له اسمعه إلى آخره، هتجد إن هو الأناجيل كتبتها بثلاث صياغ مختلفة، هذا وواحد تاني يقول هو. العبارة اللي اتحطت على صليب السيد المسيح يسوع المسيح ملك اليهود هنجد وردت في الأربع أناجيل ولكن بأربع صياغ مختلفة. احنا بنقول هنا ان هذه الاختلافات بتؤكد على ان الشهود لم يكونوا متفقين فيما بينهم. في الشرع اليهودي بيقول لك لو تطابقت تماما شهادة الشهود بترفض، لان هما بالتأكيد بيبقوا متفقين. لكن الوضع الطبيعي لما يكون في 4 صحفيين راحوا الاستاد اتفرجوا على ماتش كوره، كل واحد بيرجع بيكتب اللي شافه عن الماتش برؤيته هو، من خلال زاويته هو. لكن بكل تاكيد الاربعه هيتفقوا على نتيجه المباراه. محدش واحد هيقول لك مثلا الفريق ده كسب والتاني يقول الفريق ده اللي كسب. فهكذا الكتب المقدسه، الحقيقه واحده. كل الاختلافات اللي الناس عامله عليها دوشه كبيره لا تغير من رساله الخلاص في شيء، لذلك حتى الناس اللي عملوا الكتاب دوت قال له ايه؟ بيقول لك الاتي: لو انت شايف ان العباره اللي انت بتدور عليها مش موجوده في صلب النص هنا، هتلاقي انا حاططها لك تحت. هي موجودة برضو هتطلع لك في الايه في الهامش. فايه فهو انا بعمل عملية تحقيق النص، ده علم مش مسيحي، ده اي شخص عاقل المفروض بيعمله لاي كتاب في الدنيا ظهر قبل ظهور ماكينة الطباعة بتاعت يوحنا جوتنبرغ. طالما كتاب له مجموعة من المخطوطات لازم ان يتعمله تحقيق، ده لا شيء، ده شيء مفروغ منه. طيب في ناس بيقولوا ان المخطوطات دي نقدر نثبت ان الكتاب المقدس اتحرف. يعني انا برضو مسكنا واحدة هديكم نموذج للكلام المكتوب على الانترنت على مسألة تحريف الكتاب المقدس. كان في واحد كاتب مقالة طويلة في ويب سايت برضو من اللي هما بيهاجموا الكتاب المقدس، بيقول الاتي: الكتاب المقدس اللي في ايد المسيحيين اللي هي النسخة بتاعت فان دايك، في الانجيل بتاع يوحنا القصة بتاعت المولود اعمى اللي كل اباء الكنيسة الاباط وابونا تدرس عمرتي مفسرها وعاملين عليها محاضرات طويلة، السيد المسيح بيقول للمولود اعمى: اتؤمن بابن الله؟ فقال له: من هو يا سيد حتى اؤمن به؟ فقال: الذي يكلمك هو، فسجد له. ولا دول عاملين عليها حكايات طويلة قوي. قالك الكلام دوت كلام مزيف، لان النسخة المحققة ديت والترجمة القبطية بتقول أتؤمن بابن الإنسان، ما بتقولش بابن الله، هم حرفوها. وبيقول الآتي: إن كل المخطوطات القديمة اللي قبل الإسلام قبل القرن السادس أو السابع بتقول ابن الإنسان أيوت أنثروبو، ما بتقولش أيوت ثيو ابن الله. فاللي حصل إن التقليد البيزنطي اللي هو متأخر التقليد للمخطوطات اللي هو بعد القرن السادس او حتى بعد القرن العاشر، في كل المخطوطات بتاعت انجيل يوحنا بتقول ايه؟ ابن الله. لما النصارى بدا حرفوا ديانتهم وبداوا يعتقدوا بايه؟ بالوهيه المسيح. وعلى هذا الاساس بنى اعتقاده بان المخطوطات القديمه اللي بتقول عن المسيح ابن الانسان كانت بتعتبر ان المسيح نبي، بينما المخطوطات الجديده هي بقى اللي بتقول ان المسيح ايه؟ اله. بنقول الاتي: كل المعلومات اللي ذكرها الأخ ده فيما يتعلق بالمخطوطات وما هو مكتوب فيها صحيح. بالفعل المخطوطات القديمة بتاعت التقليد السكندري اللي بترجع للقرن من الثاني لغاية الرابع بتقول ابن الإنسان. هتبص مثلا السينائية الفاتيكانية، كل المخطوطات دي على فكرة اكتشفت في مصر، عشان كده احنا بنقول التقليد السكندري هو الأقدم والأدق، وهو اللي على فكرة بيتطابق مع النص القبطي اللي هو نص الكاتمارس. ماشي؟ فكل الكلام اللي قاله سليم، لكن الاستنتاج بتاعه استنتاج فاسد. ليه؟ لأنه هو عشان هنا يقرر مسألة ألوهية المسيح ويقرر مسألة إن المسيحيين حرفوا النص من ابن الإنسان لابن الله بشكل متعمد بهدف إن هم يغيروا أو يقدموا عقيدة جديدة، المفروض ما يكونش دراسته انتقائية. هو أخذ آية محددة في نص محدد وبنى عليها هذا الاعتقاد. الكلام ده كلام مش صحيح. ايه الوضع السليم؟ الوضع السليم ان انا على عايز ادرس قضية هل هي ابن الانسان ولا ابن الله، لازم اجمع هذه العبارة من كل كتاب العهد الجديد، مش بس من هذه الحادثة وفي انجيل يوحنا. هكتشف ببساطة ان في مخطوطات قديمة للكتاب المقدس بترجع للقرن الثالث وقبل القرن السادس بتقول عن المسيح ايو توثئو ابن الله. وهنلاقي برضو في المخطوطات الحديثة في التقليد البيزنطي بعد القرن العاشر فيها نصوص كتيرة جدا بتقول ايو تو انثروبو، يعني ابن الانسان. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني ببساطة الخطأ اللي هو بيتحدث عنه هو خطأ غير مقصود، ان الناسخ كتب بشكل خطأ، مش ان هو تعمد ان هو يضيف عقيدة جديدة. وهنا بنقول لا يوجد مخطوط للكتاب المقدس فيه خطأ متعمد، بمعنى ان هو عاوز يضيف يقول رواية مختلفة. يعني بمعنى ان مفيش نص مثلا في العهد الجديد بيقول المسيح ما اتصلبش، مفيش نص في او مخطوط للكتاب المقدس بيقول ان المسيح لم يولد من عذراء، بحيث ان لو التحريف هو ان انت بتتدخل بشكل متعمد علشان تغير المحتوى بهدف انك تقدم عقيدة مختلفة، لكن ده مش حاصل في الكتاب المقدس. يوجد اشكاليات كثيرة في كتاب العهد الكتاب المقدس احنا ما بننكرهاش، نهاية إنجيل مرقس مختلف عليها. النص ده واضحها بين أقواس مربعة مزدوجة، وأيضا النص بتاع المرأة التي ضبطت في ذات الفعل. وبعض النصوص بيقولك إن هذه النصوص نص طويل لم يرد في أدق المخطوطات وأقدمها. وهنجد إن بعض الكتاب القدامى قالوا كده، هنجد إن غريغوريوس النيسي قايل إن أدق وأقدم مخطوطات إنجيل مرقس بتنتهي عند عبارة لأنهن كن خائفات، ونفس الكلام قال يوسبيوس القيصري. أما إيه اللي حصل؟ هو هنا في النص بيقولك إن النصوص دي ما كانتش جزء من التقليد القديم، ولكن ظهر في فترة برضو تعتبر فترة قديمة جدا، بحيث انها اصبحت جزء من التقليد الكنس القديم، ان احنا ما نقدرش نشيلها ونحطها في الهامش. لكن في الغالب لم تكتب نهاية انجيل مرقس بواسطة القديس مرقس، انما كتبها شخص تاني في فترة العصر الرسولي واضيفت، لان هو اخذها وجمعها من الاناجيل الثلاثة التانيين. هنا بنقول السؤال بقى، هل نهاية انجيل مرقس بتقدم محتوى لاهوتي جديد؟ يعني مثلا قال ان المسيح ما قامش، او قال ان هم وما قتلوه وما صلبوه، هل قال مثلا شبه به؟ لا، اللي حصل ان الانجيل كتب وذكر ان المسيح قام من الاموات، وان الملاك قال لهم ليس هو هنا لانه قام، اذكرنا كيف كلم كنا وهو بعد في الجليل، وقال ان الرعده والدهش قد اخذتهن لانهن كنا خائفات. فبيه بعد كده كاتب وتحدث عن النهايات بتاع ظهورات السيد المسيح، وذكرها واقتبسها من الأناجيل الثلاثة التانيين بما فيهم إنجيل يوحنا اللي هو يعتبر أحدث، ودخلت هذا الجزء وأصبح جزء من التقنين الخاص بالعهد الجديد. لذلك حتى الأستاذ المشارك من النسخة دي اللي اسمه يوحنا كارفيزوبلوس، أستاذ أرثوذكس من اليونان، قال لك إن ده يعتبر إيه؟ إن هو جزء قبلته الكنيسة، فيصبح إن هو نص مقدس وموحى به من الله، على الرغم ان في الغالب ان النص دوت لم يكتب بواسطة القديس مرقس. لكن هنا بنقول هل النص ده بيقدم عقيدة جديدة؟ لا، نفس هذا الكلام بتقال على المرأة التي ضبطت في ذات الفعل، انها برضو كأباء الاسكندرية ما كانوش يعرفوا النص ده، لا كيريلوس ذكر ولا أوريجينوس ولا غيره، كان معروف عند الأباء الغربيين، وبعض المخطوطات كان بنجده في نهاية انجيل لوقا. لكن هل هذا النص يقدم شيء غريب؟ بيقدم عقيدة تانية؟ لا. فإذا بنقول نحن نتعامل مع النص بكل صدق، عشان كده هو لما تيجي ترجع للنسخة المحققة زي ما موجودة في الترجمة العربية المشتركة بيقول لك إن العبارة دي لم ترد في أدق المخطوطات وإيه وأدقها، ويروح حاططها في الهامش إلى آخره. فبنقول إن هذه التغيرات أو الحادثة في النص، لأن أنا ما بؤمنش أصلا بالتنزيل، فعشان كده أنا ما عنديش أي مشكلة إن أنا أقوم بضبط النص فترة مع بعض فترة، زي ما بقول لكم النسختين دول ما بينهم كم سنة، يعني 10 سنين. اللي حصل إن هو طب الاختلافات اللي بينهم إيه؟ ممكن تلاقي مثلا 5 كلمات أغلبهم حرف عطف اللي هو واه، عشان هو عاوز يصل لأدق قراءة للنص، تمام؟ ولذلك احنا بنقول حتى الاختلافات دي بتصهرها الترجمة السبعينية. انت لما تمسك الترجمة السبعينية اللي استخدمها الاباء الرسل بنجدها في بعض الاحيان غير متطابقة مع النص العبري. يعني هو حتى في فان دايك اللي هي الترجمة اللي معانا اخذ ترجم النص العهد القديم من العبري، بينما العهد الجديد ترجمه من اليوناني، والاباء الرسل في استخدامهم للنصوص بتاعت القديم كانوا بيستخدموا الترجمة اليونانية السبعينية. 80% من اقتباسات العهد الجديد، من كتبة العهد الجديد من العهد القديم كانت من الترجمة السبعينية. يعني مثلا عبارة تقول هيأت لي جسدا، مش موجودة في النص العبري، موجودة في النص السبعيني. كل هذه الـ 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 الإشكاليات هي مجموعة من الحوادث. احنا بنتعامل مع النص، بنقول أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، ولكن إلى إيه؟ إلى بشر، مش بس كلمة الله وخلاص، تمام؟ أنا في الجزء الأخراني دوت هحاول، فاضل إحنا فاضل مثلا 10 دقايق، حاول نرجع نتكلم عن مفهوم الوحي في المسيحية تاني، لأن هي دي النقطة الأساسية والمركزية في الموضوع. بنقول إيه هو مفهوم الوحي في المسيحية؟ أول حاجة إحنا بننكر فكرة التنزيل اللي هو الوحي الآلي، اللي هو إن واحد بيبلي واحد، لأن الكتاب المقدس بكل وضوح بيقول إن القديس بولس كان كتب، وإن هو كل أب أو من الآباء كتبوا بطريقته. حتى ان القديس بطرس بيقول كما كتب اخونا الحبيب بولس بحسب النعمه المعطاه له اشياء عسره الفهم. يعني هو بيقول ان القديس بولس اللي كتب وكتب باسلوبه واسلوبه دوت صعب. هو الكتاب اللي بيقول كده. بنقول ان احنا بنرفض فكره الاعجاز اللغوي لانها ليست ذات قيمه، هي فكره سخيفه. ليه؟ لان القيمه في المحتوى، القيمه في رساله الخلاص، مش في اللغه وبلاغه اللغه. الكتاب العهد الجديد كتب بلغه بسيطه جدا، لان كتبت العهد الجديد ما كانوش مولودين بيتحدثوا اليونانيه، لا دول كانوا اجانب عن اللغه اليونانيه. لذلك اي اب من اباء الكنيسه لغه اليونانيه افضل بكتير من كتبه العهد الجديد. القديس باسيليوس كان رجل مثقف جدا ومتعلم جدا، وكان عارف كويس جدا ان ما كتبه مرقس كان بلغه عاميه خالص، وان مثلا القديس يوحنا كان كتب بلغه محكيه وكان قاموسه اللغوي فقير من جهه اللغه. عشان كده هو قال ايه؟ قال انها كلمات كتبت لا لتصير تصفيق المستمعين انما لتهب خلاص. ماشي؟ فما فيش حاجه اسمها اعجاز لغوي، ما فيش حاجه اسمها اعجاز علمي، ده برضو فكره في خيال الناس بيقعد يقول لك الكتاب المقدس بيؤكد على كرويه الارض، كل الكلام ده ليس له اي معنى. اساسا في نصوص ثانيه بيتحدث عن اركان الارض الاربعه. الترجمه هنا ترجمه مش صحيحه، هو المفروض يقول قوس. الايه بتتحدث عن انه هو المسيطر على قبه الارض، انه هو المسيطر على الكون. ممكن الايه دي تستخدمها تكلم واحد مثلا متضايق تاكده ان ربنا معاك وان ربنا هو المسيطر. ممكن تكلمها لشخص شرير بيظلم الناس تأكد له أن ربنا هو المسيطر وهينتقم من أفعاله الشريرة ويجب عليه أن يتوقف من على أفعاله. هو ديت الآية اللي لكن فكرة أن أنت عايز تستخدم الآية ديت علشان تعطي معلومات عن علم الفلك، ده يعتبر أن أنت بتزور رسالة الكتاب. هو الكاتب ما كانش كتب الآية دي عشان كده. ما فيش في الكتاب يا جماعة حاجة اسمها إعجاز علمي، هو الكتاب اتكتب بحسب المعلومات اللي كان يعرفها القراء. لأن لو كان الكاتب كتب معلومات علمية ما يعرفهاش القارئ، يبقى كده هيؤدي إلى الارتباك. الوضع الطبيعي أنه يكلمه بنفس المعلومات اللي هو يعرفها. مفيش في الكتاب حاجة اسمها إعجاز علمي. بنقول أن فعل الروح القدس مع كتبة الأسفار لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، إنما تكلم بها أناس الله القدسين إيه؟ مسوقين من الروح القدس. كلمة مسوقين يعني محملين، جاء من فعل فيرو يعني يحمل، يعني الروح القدس حملهم يعني أرشدهم، ولكن كل واحد كتب بطريقته بأسلوبه، وإلا يبقى ما كانش فيه أي فايدة لوجود النبي. فكرة الوحي اللفظي تتعارض مع فكرة وجود إنسان بيوصل الرسالة. يعني هو ليه ربنا يقول لملاك وملاك يقول لنبي والنبي يقول للناس؟ طالما هو هيقول كلام بالحرف ما كان ربنا على طول يقول للبشر وخلصنا. وجود نبي ليه؟ لأن القول بأن الكتاب المقدس أو هو كلام الله ده قول مبطور. لا، هو الكتاب المقدس كلام الله إلى بشر، فبالتالي ربنا لازم يكلم الناس باللغة اللي يفهموها. زي مثلا الخادم في مدارس الأحد لما بيكلم الأطفال ما بيكلمهمش بلغته وثقافته هو، إنما بيكلمهم بلغتهم هم وثقافتهم هم ومفرداتهم هم. فنفس الشيء أن الله خاطب البشر بإيه؟ بحسب ما يستطيع أن يحتمله. بنقول كمان إن فكرة التنزيل، النقطة دي كمان مهمة، اللي فكرة اللي هي الوحي الحرفي ممكن تؤدي إلى فساد أخلاقي. النقطة دي مهمة، هي في فكرة حكاية كده بس هي أنا ما بقولهاش، لا مش نكتة يعني، إنما هي ليها مغزى. كان في مرة من المرات كنت فاتح اليوتيوب، كان أحد الرجال الدين بيتكلم عن رجل دين تاني، فكان بيقول يعني إن الرجل ده بيكذب وبيقول إن هو بيعمل الحلقات بتاعته بلا مقابل، فبيقول إن هو الكلام ده كذب وهو بيتقاضى أجر، وبيقول إن هو حلف. والراجل اللي هو بيتكلم عليه دوت بيشهر بيه بيقول بس هو حلفان وسليم. ليه بقى؟ قال ان هو لا يتقاضى جنيه واحد، فقال لك قال ان هو بيقبض بالدولار، فقال لك هو حلفان وسليم. ليه؟ لان اللفظه اللي خرجت من بقه ايه؟ جنيه، وهو بيقبض بالدولار. فهو اعتبر وقال لك ان هو ما رضاش يفتري عليه، قال لك هو كاذب في قوله ان هو ما بيرضاش فلوس، لكن الحلفان بتاعه قال لك هو حلفان وسليم لان هو بيقبض بالايه بالدولار. فهو اللفظ عنده هي الاساس، ليه؟ لان دي منهجيه تفكير. فبنقول ان فكره الوحي اللفظي دي ممكن تؤدي لفساد اخلاق. العبره ليست بالالفاظ، العبره بالمعاني. لذلك بقول لك الله طب ما انا احسن منك لان انا كتابي موحى به لفظا ومعنى، انت بس كتابك معنى بس. اقول لك لا، ليه؟ لان اساسا اي لفظ في الدنيا ممكن يكون له معنيين. ادوات الترقيم بتغير المعنى، يعني مثلا السيد المسيح قال لهم ناموا الان واستريحوا، ولا حسب الترجمات الجديده بيحطوا علامه استفهام انيام انتم مستريحون. ما دي الفرق بينها ايه؟ الفرق بينها علامه الاستفهام اللي هي نقطه وتحتها فاصله باليوناني. مثلا يقول لك في اللي بيتلو يقول له يجوز ان يتوقف هنا ويستأنف القراءه او يتوقف هنا ويستأنف القراءه، في واحده هنا يا هنا. تغيير الوقفه ممكن يغير المعنى. فهو اساسا الوحي فكره الوحي اللفظي هتؤدي لمشاكل اكبر، خصوصا واصلا علوم التفسير الان ما بتعتمدش على النص. يعني هسألكم سؤال، من يحدد المعنى؟ النص ولا القارئ ولا الكاتب؟ مين اللي بيقرر المعنى؟ الكاتب، صح. اللي بيحدد المعنى مش القارئ. يعني في واحد يقول لك الآية دي بالنسبة لي أنا معناها كذا، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها بالنسبة لي أنا، أنت كده بتألف معنى. طب هل النص هو يقرر المعنى؟ لك لا. حتى النص ليه؟ النص ده مجرد شفرة، مجرد شفرة. هو أصلا الكتابة دوت أسلوب مخترع، العبارة الوضع الطبيعي إن الناس بتتحدث شفهيا. وحتى الحديث الشفهي الكلام في حد ذاته مش بيحدد المعنى، المهم ايه؟ هي ان تقفز في رأس الكاتب. يعني ممكن ابونا بعد في الاجتماع يقول تنبيه، واحد يقول لك ايه ده؟ ابونا بيقول كذا كذا، بيقول اهو كذا، يقول له لا، هو يقصد كذا. بالرغم ان هو قال كلام معين، بس الفكره وفيها في ايه؟ فان انا عارف اللي هو قصده، طب اعرف قصده منين؟ من خلال ان انا عارف ثقافته، وعارف الكلام اللي قاله قبل كده، وعارف الكلام اللي قاله بعد كده، وحكى في ايه، والموضوع ده اتكلم فيه كتير قبل كده، في خلفيه تاريخيه هي اللي هتحدد الايه؟ المعنى. عشان كده هو بيقول لك ان واحده من اهم حاجات التفسير هي ايه؟ الخلفية التاريخية للنص. يعني لو احنا جينا مثلا نص بتاع اعطوا مال قيصر لقيصر وما لله لله، لو انت اقتطعت هذا النص من سياق الحدوتة بتاعته مش هتقدر توصل للمعنى الدقيق والصحيح. يعني على سبيل المثال بيقولوا العبارة اللي وردت بعد كده على لسان السيد المسيح لما قال ايه؟ مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ، لم ترد في الاناجيل الاربعة. ايه الخلفية التاريخية بتاعتها؟ اكيد لها حدوتة، زي حكاية الحدوتة بتاعت ايه؟ بتاعت اعطوا مال قيصر لقيصر ومال الله لله. لذلك احنا ما نقدرش نعرف سياقها بالضبط بشكل كامل زي الايه؟ زي العبارات اللي وردت في سياق. تمام؟ بنقول ان المفهوم الارثوذكسي للوحي هو تفاعل الروح القدس مع الكاتب. كل الكتاب هو موحى به من الايه؟ من الله. لكن ده مش معنى ان هم تحولوا الى ادوات صماء، وإلا كان مفيش أي داعي لوجود نبي. بنراجع كده، بقول معظم افتتاحات الكتاب المقدس بتأكد إنها كتب بواسطة كتاب معينين، لكل كاتب أسلوبه الخاص به. القديس بولس له طريقة صعبة، القديس بطرس له مفرداته. يعني مثلا القديس بطرس في العظة اللي ألقاها يوم الخمسين اللي مذكورة في سفر الأعمال، اللي كتب سفر الأعمال هو لوقا، بيقول إن يهوذا كان محب لأجرة الإثم أو أجرة الظلم. نفس التعبير ده بالظبط في الرسالة بتاعته ذكره عن بلعام، هي بس في الترجمة العربية واحدة تلاقيها إثم والتانية ظلم، بس هي في اليوناني واحدة أذيكية. هو نفس اللفظ على الرغم من سفر الأعمال دوم بواسطة لوقا، بس الكاتب بيستخدم مفرداته زي أي حد طبيعي. ماشي؟ الوحي لم يمنع كتبة الأناجيل من أن يستقوا معلوماته من مصادر بشرية. لوقا قال كده: إن كان كآسرين قد أخذوا بتدوين قصة في الأمور المتيقنة، إذ عندنا إذ رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء بالتفصيل منين؟ من الذين كانوا خدام شهود عيان وخداما للإيه؟ للكلمة. يعني هو بيقول أنا رحت سألت بشر بس اللي هم كانوا شهود وأخذت منهم المعلومات وتيقنت منها وكتبتها. ما بيقولش إن هو هبط عليه ملاك من السماء وأملاه، هو بيقول كده. عشان كده هو بنقول ان قوة التقليد الكنسي، لما القديس أثناسيوس في دفاعه عن قانون مجمع نيقيا قالوا له انت جبت أوموؤسيوس دي منين؟ مش موجودة في الانجيل، مش موجودة أوموؤسيوس دي في الانجيل. قال لهم من الذين كانوا خداما وشهود عيان وخداما للكلمة، من نفس اللي هو لوقا خد منين؟ خد من هؤلاء، لان هؤلاء هم اللي علمونا اننا نسجد للابن بالروح والحق، ان هو ان هو الايه انه مساوي للاب في الجوهر. وبعد كده راح كتب لسته طويله، قال انه ثيوغنوستوس قال ان هو مساوي للاب في الجوهر، وأوريجينوس قال كده هوت، وراح ديونيسيوس الاسكندري وديونيسيوس الروماني، وجاب له لسته من الاباء القدامى اللي بياكدوا ان هم هذا التعبير استخدموه. على الرغم من ان أثناسيوس كان هو اول واحد قال بكفايه الكتاب المقدس قبل ايه؟ قبل مارتن لوثر، اللي قال ان الكتب كافيه، بس طبعا توجهه كان مختلف تماما. ليه؟ لان الاريوسيين لما جم وقالوا له انت بتقول كلام مش موجود في الانجيل وجايبه من الفلسفه اليونانيه اللي هو أوموؤسيوس يعني مساوي لاب في الجوهر، قال لهم خلاص بلاش. حصلت العركه وناس كتير كانوا مسيحيين ارثوذكس وقالوا احنا مش هنستخدم كلمه مش موجوده من الانجيل، انها غريبه جايبها من الفلسفه الوثنيه، جايبينها من الوثن. فقال لهم خلاص بلاش منها خالص، وراح كتب الثلاث رسائل ضد الاريوسيين، ثلاث رسائل ما استخدمش فيهم تعبير أوموؤسيوس خالص، وراح جاب كلها من الكتاب المقدس وقال لهم ان الكتب المقدسه كافيه. يعني ايه كافيه؟ بنفس مفهوم مارتن لوثر؟ لا، كافيه بمعنى ان حقيقه الوهيه المسيح مؤكده من نصوص الكتاب المقدس، بس هو كان بيفهمها حسب ما تعلمها من الاباء الذين كانوا ايه؟ شهود. يا تيموثاوس احفظ الوديعة، ما سمعته مني بشهود كثيرين اودحه اناسا امناء يكونوا اكفاء ان يعلموا اخرين. بنقول ان حتى اسفار الكتاب المقدس متنوعة بلغة اللغة ليها. القديس البابا ديونيسيوس الاسكندري اكد في احدى كتاباته بكل وضوح، كانت وقتيه في مشكله ناس بيؤمنوا بالملك الالف الارضي وكانوا بيستخدموا سفر الرؤيا في الموضوع دوت، قال لهم ان السفر دوت سفر موحى به من الله، وكتبوا كاتب اسمه يوحنا بحسب وجهه نظره، قال ان يوحنا ده مش هو يوحنا الحبيب، وعمل بحث عشان يثبت ان يوحنا بتاع سفر الرؤيا مش هو يوحنا كاتب الانجيل والرسائل، عمل بحث قيم يعني. وطبعا دي كانت وجهه نظر خاصه بيه، بس هو اكد ان الكتاب موحى به من الله، على عكس كتير من الناس يقولوا بتوع اسكندريه ما كانوش بيعترفوا في سفر الرؤيا. المهم جه قال ايه كمان؟ قال من ضمن الاسباب، قال لك ان اللغه اللي كتب بها سفر الرؤيا لغه بربريه، يعني اللغه اليونانيه بتاعتها ما كانتش جيده، وقال في بعض الاغلاط التي لا اريد ان اذكرها لئلا يظن البعض انني اتهكم. يعني هو كان شايف ان النص دوت لمستوى معين في اللغه اليونانيه، وكانش عنده اي مشكله خالص ان هو، وبالفعل كلام القديس البابا ديونيسيوس كان سليم. لكن طبعا مسألة ان هو يجزم بان يوحنا مش هو يوحنا الحبيب ده كلام مش يعني علميا مش مؤكد. البحث العلمي حتى المحايد بعيدا عن تقليد الكنسي بيقولك ممكن يكون هو الكاتب ممكن لا، لكن الكنيسة بتقول ان القديس يوحنا الحبيب كتب سفر الرؤيا بصفته نبي، ولكن كتب الانجيل والرسائل بصفته رسول. اللغة اختلفت بسبب طبيعة السفر انه سفر رؤيوي، لكن هو كان البابا ديونيسوس ما عندوش اي مشكله خالص ان هو يقول ان اللغه اليونانيه مختلفه، ما قالش ان دي اللغه بتاعت الوحي المنزل، وبحيث ان هو لازم ياكد على ان الكلام ده صحيح، ويقعد بقى يقول لك الاعراب هنا مختلف بسبب اعجاز علمي او اعجاز لغوي. لا، ما قالش كده، لان هو ما كانش عنده اي مشكله خالص، على عكس ايه ناس اخرين. يعني ناصر حامد ابو زيد كان عملوا له مشكله كبيره، وحتى في الوقت زمان في جريده الدستور، حتى ابراهيم عيسى كان الايام عامل منشط عريض كده، قال لك ناصر حامد ابو زيد قال انا لم اقل ان القران من تاليف سيدنا محمد لان ده كفر، بان احنا بنقول ان هو الانجيل اول حاجه في الانجيل بيقول ان كتبت الاسفار هم اللي كتبوا. لم يكن كتبة الأسفار في حالة غير طبيعية وقت كتابة السفر، بل في حالة استنارة بالروح القدس، وهي كانت حالة دائمة. كل الكتاب هو موحى به من الله كما يؤكد الكتاب على ذلك، وكل ما فيه هو بإلهام من الروح القدس. بنقول تاني، الكتاب المقدس يقدم رسالة خلاص وليس معلومات علمية أو فصاحة لغوية. ماشي، بنأكد تاني يا جماعة، بنقول احنا ما عندناش اي مشكلة ان احنا هنجد ان ممكن تلاقي في عبارة او فقرة في الكتاب عليها اشكاليات من جهة ايه اصالتها. حاليا دلوقتي البحث العلمي بيؤكد الآية بتاعت الفصلة اليوحناوية، اسمها هي المفروض تترجم مش فصلة، جملة اعتراضية، او بيسموها آية الشهود الثلاثة، اللي هو الذين يشهدون في السماء الآب والكلمة والروح. هذه العبارة لو حتى حضرت في قداس عيد الغطاس، لو الشماس قرا من الكتمارس القبطي اللي هو العربي حتى مش هيكون ذاكرها، لان دي اقحمت على النص، كانت موجوده عباره في الهامش ودخلت في الترجمه اللاتيني. هذه العباره هتجدها في الترجمات الحديثه كلها بيحطها في الهامش في الترجمه العربيه المشتركه، والنص القبطي كده ليس لها وجود في النص الاصلي، اقحمت على النص. لكن هذه الايه مش هي اللي جعلتنا نعتقد بعقيده الثالوث، وجود بعض الإشكاليات في بعض النصوص أمر مؤكد، ولكن هذا لا يعني أنه تحريف. التحريف هو أن أنا بقوم بتغيير متعمد، أن أنا أغير رواية أو أقحم شيء. بالنسبة للإعجاز العلمي، إن كان الكاتب بيتكلم معرفة فقط، إذن نحن هنا ننكر الوحي الذي إيه؟ بيتقن الكتاب ويحفظ الكاتب من الخطأ، وإلا ما فائدة الوحي؟ لا، هو أنت برضو حضرتك بتتكلم عن حاجة مفهومك مش هو ده المفهوم المسيحي للوحي. مفيش حاجة اسمها ان في اعجاز علمي. كلمة اعجاز علمي لم ترد عند اي حد من اباء الكنيسة، محدش اتكلم بالكلام دوت. ديت فكرة الاعجاز العلمي ظهرت في العصر الحديث في اللاهوت الاسلامي، وحتى الاسلاميين المستنيرين بيرفضوها. لا، انت بتتكلم كلام، هو الوحي لما بيقول لا تغرب الشمس على غيظكم، ما كانش بيقدم معلومات في الفلك. هو علميا الشمس ما بتغربش، علميا الغروب والشروق هو ان الشمس لما بتلف حول محورها فبيعطل ظاهرة الليل والنهار، صح؟ فكلام الكتاب المقدس هنا علميا فلكيا غلط. بس هو ايه قال ايه الراجل اللي قال، او الوحي لما قال لا تغرب الشمس؟ على حسب ما كل الناس بيقولوا. الناس لغاية النهاردة بالرغم ان عرفنا كروية الارض وان الارض ليست هي مركز الكون و و و و ما ذلك بالمشاهدة بنقول ان الشمس بتشرق وبتغرب، لكن فلكيا لا، فلكيا لا. فهو الكتاب الكتب هو رسالة خلاص بيتكلم على حسب اهل زمانه. هل انت كاتب السؤال دوت بتعتقد ان عبارة غروب الشمس وشروق الشمس عبارة خطأ علمي؟ هل في حد عاقل في الدنيا بيقول ان غروب او شروق الشمس خطأ علمي؟ لا، مفيش حد في الدنيا بيقول كده، لان الانسان الطبيعي بحسب مشاهدته كده. ففكرة الاعجاز العلمي فكرة مش مسيحية. في كتاب اسمه وهم الاعجاز العلمي في القرآن، اسمه ايه ده، خالد منتصر، ممكن تبقى تدور عليه على الانترنت وتقراه، كتاب قيم قوي اسمه وهم الإعجاز العلمي، هو بيتكلم في إطار القرآن، لكن برضو نفس الكلام ممكن تطبقه على الكتاب المقدس. ماشي؟ بنقول إن الكتاب فيه رسالة خلاص، ما فيهوش أي سحر بحيث إن هو أو معلومات غامضة عشان يطلعها، لا، هو رسالة خلاص. أيوه اتفضل. عزمة الكتاب المقدس، هو الكتاب المقدس إيه الرسالة بتاعته؟ هو معصوم من جهة رسالته، زي ما السيد المسيح قال لا حرف واحد ولا نقطة واحدة في الناموس. الكتاب المقدس تحدث عن حقيقة صلب المسيح، هذه حقيقة مؤكدة. الكتاب المقدس تحدث عن قيامة السيد المسيح من بين الأموات، وهذه الحقيقة مؤكدة حتى قبل ما الجزء بتاع نهاية إنجيل مرقس اللي عليه إشكالية برضو مؤكدة عليها. وهذا الجزء اللي البعض بيقول إنه هو ربما يكون مش أصيل ولم يرد في أقدم المخطوطات وأدقه، برضو بيأكد على حقيقة قيامة السيد المسيح من بين الأموات. هي دي رسالة الخلاص، هي التي معصومة مش الحروف. لو أنت بتتكلم على الحروف، لا، أنا بأكد لك إن المخطوطات اللي نسخها بشر في بينها عدم تطابق بنسبة 100%. الرواية دي مذكورة في السنكسار، ولكن هي رواية مستحدثة، ظهرت في التراث العربي المسيحي. ما فيش حد من اباء الكنيسه القدام اللي فسروا سفر اشعيا او اتكلموا في تفسير لانجيل لوقا او قدموا عظات عن سمعان الشيخ ذكروها. واول ما ذكرت بواسطه شخصيه من الروم الارثوذكس في وقت التراث العربي المسيحي، وديت بتخش في اطار ما يعرف بالاساطير المتعلقه بالترجمه السبعينيه. ان الترجمه السبعينيه لما اتكتبت بعض الافراد بداوا حبوا يعاوزين يدوها نوع من انواع العصمه، فبداوا يحكوا حكايات وروايات لا يصدقها عاقل، زي مثلا ان السبعين شيخ كان كل واحد موجود في اوضه لوحده وكل واحد كتب، فالكتابات الترجمه بتاعتهم تطابقت تماما. ديت اول روايه لينا عن الترجمة السبعينية مذكور في هذه القصة، القصة اللي أنا بحكيها مش القصة بتاعت سمعان الشيخ، لكن زي ما بقولك قصة سمعان الشيخ لم ترد في أي مصدر من المصادر القديمة عند أي أب من أباء الكنيسة، وأول مرة ظهرت في التراث العربي المسيحي بواسطة أحد الأساقفة الروم الأرثوذكس. تمام؟ بص، قصة سمعان الشيخ مذكورة في الكتاب في إنجيل لوقا، هذه القصة حقيقية وما نحن نصدقها. هو دوت الوحي الإلهي المعصوم لما قال الآن تطلق عبدك بسلام حسب، وإذ كان قد أعلم بوحي أنه لا يرى الموت قبل أن يعاني المسيح الرب. عشان كده احنا بنقول إن الوحي لا يمكن تفسيره، الوحي ما نقدرش نفسره. إزاي ربنا خاطب بطرس لما قال أنت هو المسيح ابن الله الحي، لما السيد المسيح طوبه وقال له أن دما ولحما لم يعلن لك، زي ما القديس بولس لما قال أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، هو شخصيا اللي مر بهذه الرؤية هو شخصيا ما قدرش يعبر عنها. فالوحي لا يمكن تعريفه، الوحي لا يمكن تعريفه لأنه هو فعل إلهي. لكن اللي احنا بنؤمن بيه وبنصدقه هو أن بطرس أعلن بواسطة الوحي الإلهي بقوة إلهية، هو وصل لهذه الحقيقة أن يسوع المسيح هو ابن الله الحي. ماشي، فين السؤال؟ ما فيش حاجة اسمها ما كتب لفظ مش صح ومش دقيق. الفرضية دي هل حصلت في كتب البابا شنودة؟ يعني هل البابا شنودة كتب حاجة ما؟ لا، هو طالما شخص كاتب بكل بتاع دوت بكل اجتهاد ان في سينرجية، ان عمل الروح القدس معاه بيمنعه من اي خطأ متعلق برسالة الخلاص. نعم، ايوه، بس هو بص في نقطه مهمه، كتبت الاسفار الروح ربنا كان ملاحقهم منذ اللحظه الاولى يوم الخمسين، ما كانش اوقات. يعني هو القديس بطرس روح ربنا فيه لما هو كتب الاسفار ولما القى عظه يوم الخمسين ولما بشر في كل وقت، لكن ما كانش في حالات معينه، هو روح ربنا كان معاه زي اي حد من القديسين. القديس ساويروس الانطاكي لما كان في صراع مع واحد اسقف في قضيه لاهوتيه قال له نحن نتبع تعاليم الاباء، فقال له ليه نتبع تعاليم الاباء؟ مش بس لان هم ابائهم الذين علمونا، قال له لا، لان هم ما علمونا به كان بوحي من الروح. ازاي الكلام ده؟ فقال له القديس ساويروس قال له لان وعد السيد المسيح صادق، قال ايه؟ ان الروح القدس يعلمكم في تلك الساعه ما يجب ان تقولوه. فاذا الاباء الذين اجتمعوا في نقيا وقت الاوقات العصيبه ولما اعلنوا الوهيه المسيح وصاغوا قانون الايمان، كان الله هو الذي بيتكلم من خلالهم بحسب وعد المسيح. يعني هو وعد المسيح دوت ما كانش معاهم؟ يبقى اذا في عمل الله موجود مش بس مع الاباء الرسل، ومع كل من اعلنوا الحقيقه الالهيه. فهمني ازاي؟ لذلك النصوص مش يعني مثلا واحد يقول لك هو نص قانون الامام معصوم موحى به ولا لا؟ محتواه ايه؟ ما هو محتواه من الانجيل. محتواه من الانجيل، لو انت بتؤمن باللفظ بقى هتبقى عندك مشكله، اللفظ ده ايه؟ لكن المحتوى بتاعه هو 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 كتب ما هو في الانجيل، هو ما الفش انجيل تاني. ماشي، انا بس بعد اذنكم كده هيبقى خلصنا الاجتماع بتاعنا عشان احنا اتاخرنا قوي، حسنا كمان انا عندي محاضره. لو حد ليه سؤال بقى ممكن اقوله ايه؟ ايوه طبعا، ما احنا بس فيما يخص رساله الخلاص هو عصمهم من اي خطا، والانجيل ما فيهوش الا رساله خلاص. كون ان واحد فيه خياله ان في معلومات في الفلك، ما فيهوش معلومات عن الفلك، هو دي بقى خيال الناس، هي هو تزوير لرسالة الكتاب. هو لما قال الجالس على قبة الأرض يقصد بيها أن الله هو المتحكم في الكون وأن الله هو ضابط الكل. لما بيقول لا ده هو بيقدم معلومات في الفلك، هو هنا بيزور رسالة الكتاب.
هو بس للنقطة دي يا جماعة كمان عشان توضح في ذهننا قوي، يعني العلم متغير، الله ثابت، فاللي بيكتشفوا العلم النهاردة ممكن يتغير بكرة. وعايز أقول لكم حاجة مهمة جدا 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 تبقى في ذهننا. النهاردة المحاضرة أنا يعني قريت طبعا كتير في مواضيع التحريف، لكن المحاضرة النهاردة غير تقليدية. ليه غير تقليدية؟ عشان بتثبت بتوسع مفاهيمنا. أخطيت، أنتم ممكن ناس كتيرة من ولادنا بيخشوا على النت يسمع كلمتين يتخض. يعني انت تعرف لما تسمع، لما نفهم النهارده في المفاهيم الكتيره اللي تالت دي ندور فيها وننقش فيها، هتلاقوها شويه بشويه الدنيا تخش فيها، عشان الموضوع ممكن في مفاهيم جديده اول مره بنسمعها الدنيا بتخض. يعني الواحد لما يسمع مفهوم من الكتاب المقدس ممكن ما يبقاش كتاب تاريخ او في حاجات معلومات تاريخيه متغيره مع العلم، يتخض ان الكتاب المقدس بتاعنا كده يبقى محرف ولا غيره. لكن هي فعلا المحاضرة النهاردة غير تقليدية من ناحية استحالة تحريف الكتاب المقدس. نفهم الوحي بتاعنا ايه مفهومه، مش نصي مش تنزيل. يعني هقولها زي ما بيقولها لامبا انجيلوس كتير، ثقافتنا ممكن تكون متأثرة بالمجتمع بتاعنا، فاحنا بناخد رؤية من المجتمع بتاعنا ونتكلم فيها في الكتاب المقدس. لا، الاباء والدنيا بتاعتنا مش كده. فياريت نسمع المحاضرة مرة واتنين، هتفرق معانا كتير ونخش في الموضوع ده. واللي عنده استفسارات فيها ممكن نعمل في الاجتماع هنا محاضرة تانية للرد على الاستفسارات دي او الدنيا دي. لكن هي المحاضرة النهاردة باسم الصليب عميقة جدا، وألز حاجة فيها انها حطت مفاهيم نبتدي ننكشها مع بعض. انا ممكن كانت المحاضرة تبقى تقليدية قوي، لو استحال التحريف كتاب مقدس ازاي ترد على اللي يقولك تحريف كتاب مقدس وخلصنا كلمتين ومحفوظين وبتاع. لا، في مفاهيم هنا لازم نفهم. كتابنا مش كتاب تاريخ، مش كتاب جغرافيا، كتابنا وحي بتاعه مش تنزيل مش نص. قصة سمعان الشيخ، خلوا بالكم، سمعان الشيخ اوحى بيه بالروح القدس انه لن يرى الموت. كتير بقى زي ما الدكتور جورج متأخر كده بيقول ان الدنيا اتقالت ان هو عاش 300 سنة، بس ما فيش نص محقق فعلا ان هم 300 سنة. هو توحاله انه مش هيموت غير لما يشوف المسيح. القصة اللي كتبت دي قصة موجود. الصح عندنا ان هو فعلا جاله لسمعان الشيخ نص صريح ان هو مش هيموت غير لما يشوف الخلاص على قديه. لكن هل هي القصة بتاعت السنكسار بتاعت الترجمة السبعينية دي؟ غير مؤكد. لكن من ناحية الوحي وتوحاله ان هو هيمسك المسيح على دي. ففاهمين ان فرق كتير قوي بين السنكسار. السنكسار محتاج تنقيح كتير على فكرة. في حاجات كتيرة داخلة فيه اسلامية، في حاجات داخلة في القرن الحداشر والاتناشر، في قصص فيه اسطورية بمعنى الكلمة. يعني انا عايز اقول لكم في مره بس نشكر ربنا دي اتنقحت، كان في قصه هنديه، يعني احنا كنا بنقراها هنديه هنديه، ما اعرفش تفتكروها ولا لا. قصه ان الراجل الشهيد اللي كان عنده اسره وهرب وفجاه حط مراته على شط النهر وعيلين صغيرين، عدى النهر الناحيه التانية بيعدي مراته، رجع لقى فيه اسد كل عيل او عيل مش موجود، فراح لمراته الناحيه التانية ما لقاش موجوده، رجع بعد كده الوادي التاني ما لقاهوش. وبعد 20 سنة كان شغال قائد قاعد على صخرة بيحكي لقى عياله جم. طبعا القصة يعني هندية خالص. ده حاجة في السنكسار محتاجة تنقيح. فمش معنى ان احنا بنقول عايزها تنقيح ان انا اتصدم في كتابي واتصدم في دنيتي. في فرق بين الكتاب المقدس، تقليد الاباء، تفسير الاباء، الحاجة المحققة الاكيدية الاكيد. مثلا في الفترة الاخيرة اللي بيتفرج فيكم على اليوتيوب كان بيحاربونا بحتة ثلاثة في السماء بيشهدوه. طب لما انا اطلع انا من نفسي وبقول ان دي موجودة في الترجمة اللي في القرن الكام ودي موجودة في الهامش والمحقق بتاعها كذا والدنيا كذا والتفسير كذا، ما قصيتش حاجة، يبقى انا مش هتصدم في كتابي. مش واحد يطلعها لي ويقول لي فجأة اقول دي مش موجودة هنا ومش موجودة هنا فتصدم واجه اقول لا ده كده يبقى الكتاب متحرف والكلام الدنيا دي. فده يفهم يا جماعة دور الإنسان المسيحي اللي يتعمق في الدين. الموضوع أكبر من محاضرة، نشكر مجهوده وتعبه الصراحة إنه قدر يتكلم بسرعة وحط لنا خطوط عريضة، وهي دي المحاضرات الأكاديمية مش تحفيز، هو بيفتح لك خط، بيحط لك عناوين، أنت بتدور وبتشوف. ربنا يعوض تعب محبته. مش عايزين نطول عليكم، اتفضلوا نصلي. امين. الليل يا زوج سابت ريك.